بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة بالركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام النووي هذا التبويب وتضمن تحته حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من طريقين، ثم الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من ثلاثة طرق. وقطع النووي هذا الحديث عما سبق وعما لحق، فقد لحقه حديث ابن عباس وفيه ذكر ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أيضا. وينبغي أن نبقى متذكرين أن مسلماً ألف صحيحه دون هذه التبويبات، وهذه التبويبات إنما وضعها المتأخرون، وهي مختلفة وكثيرة. ولو أنك نظرت وقارنت بين مجموعة شروح فإنك تجد خلافاً أين يبدأ الباب وأين ينتهي الباب، وما هي تبويبات كذلك العلماء، علما بأن نسخة ابن خير الإشويلي التي حدثتكم عنها، وهي من أجود وأفضل النسخ على الإطلاق، وهي التي نفزع إليها عند مشاكل تحصل معنا في صحيح مسلم، وهي نسخة مغربية قابلها الإمام ابن خير على نسخة بخط الإمام مسلم. هذه النسخة أيضا فيها تبويبات، وأيضا التبويبات التي فيها تخالف التبويبات التي عند النووي، وكذلك تبويبات القاضي عياض مع تبويبات أبي العباس القرطبي أحمد بن عمر في كتابه المسلم، فيها كما قلت تبويب. الحديث الذي بعده فيه ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأورد حديثين: حديث ابن عباس وفيه ذكر ما كان يقرأ في الفجر وما كان يقرأ في صلاة الجمعة من الأعلى والغاشية كما سيأتينا في حديث النعمان في هذا الباب. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه فقط ذكر ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكان يقرأ السجدة والدهر. ما ينبغي أن نقطع هذا الحديث عما سبق. تعلمنا من الإمام مسلم منهجا يورد عمومات ثم يبدأ بالتفصيل. بدأ الحديث بحديث جابر بن سمرة قبل بابين: كانت صلاته قصدا صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا. فهذا تفصيل للقصد، هذا تفصيل للقصد. هناك قال: كانت الصلاة قصد والخطبة قصد، جاءنا تفصيل في الخطبة، ثم جاء الآن وقت الصلاة فجاءنا تفصيل في القصد. فأن يقرأ الإمام كما في الحديث الذي بين أيدينا سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، فهذه صلاة قصد، أن يقرأ الخطيب أو مضيق فنقول أن يقرأ الإمام، هل تصح الصلاة من غير الخطيب يوم الجمعة؟ تصح ولا لا تصح؟ يعني هل يجوز أن يكون الخطيب شخص والمصلي شخص آخر؟ هل هما عبادة واحدة ولا عبادتان؟ عبادة وعبادتان. عبادة التيمم يكفي للاثنين، إذا الإمام ما وجد فله أن يتيمم فيخطب ويصلي، فهي عبادة واحدة حيث التيمم. أما من حيث الأداء فالخطبة عبادة والصلاة عبادة، ويسن بالإجماع أن يكون الإمام هو الخطيب، ولكن لا يلزم، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو حال أصحابه. طب لما نجمع بين الصلاتين مجموعتان كما فعلنا الليلة، كما صنع أخونا الإمام أبو إسلام حفظه الله وعافاه وقواه، المجموعتان صلاة وصلاتان، صلاة وصلاتان، المجموعتان صلاة وصلاتان، متى تكون صلاتان؟ في سائر الأحكام، يعني من أدرك الثانية ولم يدرك شيئا من الأولى في الظهر والعصر لا يجوز له أن يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيقوم فيجمع وحده، لأن المجموعتين صلاتان. يقول أنت أخطأت، أنت أخطأت في الاستدلال، أنت أدركت الصلاة كاملة، الصلاة الثانية التي فاتتك صلاة مستقلة برأسها، لكن من حيث الأذان المجموعتان صلاة، لأن الأذان يخص الوقت، فنؤذن مرة لا مرتين، خلافا لمذهب مالك. ومن حيث التسبيحات المجموعتين كم صلاة؟ كم مرة بتسبح بعد الجمع؟ 66 أم 33؟ 33 صلاة تسبيح الوقت. ولذا أرجو أن تتفطن وكلكم فطنة، أحاديث قراءة المعوذات بعد المغرب هي من أذكار المساء، هي من أذكار المساء، وهي إيش؟ يقال بعد صلوات. فالتسبيحات بالوقت، والقرآن مذكور التسبيح مربوط في الوقت. ولذا ثبت في حديث جابر بن عبد الله عند النسائي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين قال ولم يسبح بينهما، ما سبح بينهما. والتسبيح تشمل صلاة السنة وتشمل إيش؟ التسبيحات، تشمل التسبيحات أيضا. طيب الحديث الذي معنا والحديث الذي يليه أعني حديثي الباب ممن فرد بهما مسلم، فهما ليس عند الإمام البخاري، بخلاف آخر حديث الباب الذي يليه الذي فيه ذكر قراءة الفاجر حديث أبي هريرة، فهو في موطنين عند الإمام البخاري، ويأتينا هذا إن شاء الله لما نصل إلى ذاك الناحية. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة الإسناد سداسي، وهو إسناد فيه نزول، وأنزل الإسناد في صحيح مسلم تساعي، وقد ألف ابن جماعة تساعيات في صحيح مسلم، وأعلى إسناد ابن مسلم رباعي، والعجيب أن مسلما لا يوجد فيه ثلاثي، بينما الترمذي فيه ثلاثي، وأحمد مليء بالثلاثي. ثنائي وين موجود؟ إسناد ثنائي راويين وين موجود؟ سند موطأ مالك. وجدت في بعض إخواننا الكويتيين في رحلتي الأخيرة أهداني كتابا أحببته سماه ثنائيات الإمام مالك، ثنائيات الإمام مالك، فجمع ما وقع الإمام مالك من الثنائيات، يعني عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من أعلى الأسانيد، هذا من الأسانيد العالي. يروي عن عبد الله بن مسلم بن قعنب، قعنب البصري، أغلب الإسناد الذي معنا إذا استثنينا الشيخ الإمام مسلم أغلب الرجال مدنيون، والقعنبي هذا يعني شيخ البخاري أيضا، وهذا القعنبي تلميذ مالك. القعنبي علمنا درسا مهما جدا، قال لازمت مالكا فأخذت علمه، قال فلم أعلم حتى أخذت سمته مع علمه. كانت الملازمة الأولى لأخذ السمت، والملازمة الأولى لأخذ العلم، والملازمة الثانية لأخذ إيش؟ لأخذ السمت. الحمد لله أهل الحديث الله ينفع بوعظهم وينفع بلحظهم، ينفع بكلامهم وينفع بسكوتهم. أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث كما أن في قلوبهم وفي مبادئهم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حريصون على سمته، حريصون أن يحققوا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السمت فيهم موروث بالإسناد، يأخذه اللاحق عن سابق، وهذا لا يحصله من يعطف على الكتب ويأخذ علمه عن الكتب، لا يحصل هذه الخصيصة وهذه الميزة، وهي ميزة عظيمة جدا. يقول حدثنا سليمان قال وهو ابن بلال. ليش قال وهو؟ ليش ما قال سليمان بن بلال؟ شيخ مسلم القعنبي ما قال حدثنا سليمان بن بلال. مسلم يعرفك يقول لك وهو بن بلال، حتى لا يتقول مسلم على شيخه، شيخه قال سليمان فقط، هو قال وهو بن بلال. ولذا أهل الحديث أهل تدقيق، لا تروج عليهم الشائعات، ولا يطيرون بالأخبار، ولا يسمعون بألسنتهم، يتثبتون. قال وهو ابن بلال عن جعفر. طبعا سليمان بن بلال مدني بن محمد تيمي مولاهم، وجعفر هو جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، وأبوه المعروف بالباقر عن أبيه عن ابن أبي رافع. من ابن أبي رافع؟ الإسناد الثاني فيه تفصيل من هو ابن أبي رافع، هو عبيد الله ابن أبي رافع تابعي هذا الحديث. وفي هذا الحديث لطيفة، ففيه رواية تابع عن تابع، عن تابع الباقر عن النبي رافع، كلاهما في درجة واحدة، كلاهما تابع، ففيه تابعي يروي عن تابع. فابن أبي رافع هذا هو عبيد الله ابن إبراهيم ابن أبي رافع، وكان أبوه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة، فيه دلالة على أن ابن أبي رافع سمع أبا هريرة وسمع عليا، وروى أيضا عن أبيه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال استخلف مروان بن الحكم ابن أبي أمية الأموي، لما كان مروان عاملا على المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، اضطر أن يخرج من المدينة إلى مكة حاجا أو معتمرا أو في مهمة. فالآن أمير المدينة هو الذي يصلي الجمعة، كانوا قديما الأمراء هم الذين يصلون الجمعة، فذهب إلى مكة. فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما استخلفه فلا بد أن يصلي إيش؟ أن يصلي أبو هريرة الجمعة. انظر معي العناية بماذا قرأ وليس العناية بماذا قال، لأن الذي قال الخطبة هي مقدمة للصلاة، أن تقول أنا أذهب لصلاة الجمعة، لا تقول أذهب إلى خطبة الجمعة، تقول إيش؟ زي الصلاة زي الجنازة، الجنازة تذهب من أجل مين؟ من أجل الميت، تذهب من أجل الميت، أنا أذهب للصلاة لصلاة الجمعة. فالعناية بالصلاة والكلام عن الصلاة. قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة. فاعل خرج من؟ وخرج من؟ مروان. السياق يقضي أن يكون الفاعل مروان، وإن كان الفاعل لا يعود على أقرب مذكور، وهذا يعرف بالسياق. قال وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، صلى لنا، صليت لكم، صلى لهم. هذه عبارة فيها شيء؟ أنا صليت لكم إماما، فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. فصلى لنا، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة. كل مراد صلى لنا أبو هريرة الجمعة، صلى لنا إماما، صلى لنا بمعنى صلى بنا، يعني هذه لا تنافي الإخلاص. صلى لنا، هذه صلاة العبد المراد باللام، وهذا يسمى في العربية تناوب حروف الجر. فلا أصلي بينكم في جذوع النخل، إيش يعني؟ وتله للجميل على الجميل، تناوب معروف هذا، أو التقارب يقولون له. قال فصلى لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الجمعة، أي صلى لنا إماما، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة. كأن سورة الجمعة في الركعة الأولى أمر متفق عليه لا خلاف فيه، كأن سورة الجمعة أمر معروف، وإنما الخلاف في إيش؟ في السورة الثانية. الناظر في أحاديث الباب على تقطيع الإمام النووي رحمه الله يجد أن الذي يقرأ في صلاة الجمعة ثلاث كيفيات، يعني الإمام حتى يصيب السنة فله أن يقرأ ثلاث كيفيات، وهذا التنويع يسميه العلماء اختلاف تنوع. واختلاف التنوع يسن أن يفعل الإمام أو أن يفعل المصلي في غير الإمامة، إذا ورد خلاف تنوع في أذكار الركوع أو السجود أو دعاء الاستفتاح، أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ألا نقصر على لون، وإنما ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجبني جدا صنيع بن خزيمة في مواطن عديدة في صحيحه، وكذا تلميذه ابن حبان أيضا في مواطن أقل من صنيع بن خزيمة، مع أن ابن خزيمة ناقص وابن حبان كامل، إلا أن القطعة الموجودة مع نقص صنيع بن خزيمة فيها مواطن أكثر من القطعة الكاملة من صنيع بن حبان. يسمون خلاف التنوع الخلاف المباح، يقولون عن الخلاف التنوع الخلاف المباح. وفي هذا إشارة إلى أن الخلاف ليس مباحا، إن لأن الأصل في الخلاف أنه إيش؟ مذموم. والكلام الدارج على ألسنة الناس اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث باطل ليس له إسناد قائم، ومعناه أعوج ليس صحيح، لأن معناه لو كان صحيحا باضطراد، فإذا كما يقول ابن حزم رحمه الله قال إذا كان اختلاف الأمة رحمة فإذا اجتماعها نقمة، وهذا أمر لا يقول به عاقل، وهذا أمر لا يقول به عاقل. فالحديث أصلا ما ثبت لا من حيث الصنعة الحديثية والإسناد ولا من حيث المتن. فالخلاف في أحاديث الباب ونرفضها، فنحن نقرأ هذا الباب نرفض كيفيات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وماذا قرأ في كل ركعة. الحديث الذي معنا الذي بدأه بطريق طريمان بن بلال عن جعفر العديد عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه ذكر قراءة سورة الجمعة والمنافق. قال فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، قرأ بعد، الآن كان طريمان بن بلال يركز على ماذا قرأ في الركعة الثانية. طبعا الفاتحة غير مذكورة، ما يجي واحد يقول الفاتحة مش مذكورة يعني يوم الجمعة ما في قراءة فاتحة، هذا كلام ساقط، هذا كلام لا وزن له. قرأ يعني بعد الفاتحة. قال فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، الجمعة ركعتان، الأولى إذن الجمعة، وقرأ في الركعة الآخرة بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف. قال من فاعل؟ قال من القائل؟ لأبي هريرة. الراوي عن من؟ الراوي عن ابن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع. وأبو رافع كنية اشتهر بكنيته هذا الصحابي وهذا ولده، واختلفوا على اسمه، واختلفوا في اسمه على أقوال عديدة، أشهر هذه الأقوال أن اسمه إبراهيم، فهو عبيد الله ابن إبراهيم. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، أي أدركت، أي لحقته، أو يسر الله لي أن أقابله لما انصرف من المسجد، خرجت فالتقيته. يقول: التقيت مع أبي هريرة بعد أن صلى وفرغ وخرج من المسجد. قال: فقلت له: إنك قرأت بسورتين، قرأت اليوم في صلاة الجمعة، قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. كان علي لما يكون إمام بالكوفة يقرأ في هذين السورتين. قلت لكم: علي كوفي، وإن مكث علي طوال عمره في المدينة إلا أنه في آخر 5 سنوات من عمره، أول من حول عاصمة الإسلام من المدينة إلى الكوفة إنما هو علي. فلما ذهب عليه إلى الكوفة لحقه جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر العجبي في كتابه تاريخ الثقات أن الكوفة كان فيها في زمن علي 1540 صحابي، قرية صغيرة، يعني اليوم ليس لها كبير ذكر في العراق، قرية صغيرة، ومع هذا كان فيها في زمن الصحابة كان فيها 1540 صحابي. في كتاب جميل الإمام الذهبي اسمه الأمصار ذوات الآثار، وتتبع الحركة العلمية بعامة والحركة الحديثية بخاصة للبلاد مما يرسخ الملكة الحديثية في النقد عند طالب علم الحديث. أن تعرف الحركة الحديثية في كل بلدة، يعني الحديث قلت لكم كما يقول الخليلي في كتاب الإرشاد، يقول: الحديث نبتة البدر من المدينة، ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة، وأثمرت وأينعت فيما وراء النهر. هذه خارطة عامة للحديث، هذه خارطة عامة للحديث، لكن معرفة الحركة الحديثية مهمة. فالإمام الذهبي كتابه صغير جميل مافع لذيذ، يعني الذي يقرأ يشعر باللذة، لذيذ، كتاب لذيذ، يعني مثل سندويشة لذيذة، طالب علم صغير، كتاب ليس كبير. يقول فيه لما وصل البصرة والكوفة وذكر كيف أن علم الحديث كان فيها، فقال: وأما اليوم، وأما اليوم فالبصرة والكوفة السني فيها طرفة وهي تغلي وتفور بالتشيع. هذا من متى؟ من زمن. قال: السني فيها طرفة، يعني نادر، سنة نادر، هذا في زمن القرن السابع، القرن السابع والثاني، وهي تغلي وتفور بالتشيع. أما الآن فما، الآن أصبحت للأسف ولا حول قوة إلا بالله، أصبحت هكذا بغداد، وبغداد وما أدرك ما بغداد. قال: فقلت له: إنك قرأت اليوم بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. لما علي في أواخر 5 سنين من حياته نقل عاصمة الدولة من المدينة إلى الكوفة، وهناك كان محل المكان الذي تتوسع فيه دولة الإسلام حتى تبقى السيطرة، أبو بكر مبارك وعمر مبارك وعثمان مبارك وعلي مبارك، وأكثرهم بركة أبو بكر. فرمية أبي بكر للإسلام جهة الشام، ورمية عمر للإسلام جهة العراق، تتلاثم مع طبعه وجلده وقوته رضي الله تعالى عنه. فالذي ورث عثمان من عمر توسع جهة الشام، جهة العراق. ثم جاء علي فرأى أن كل الحروب في تلك الديار، فذهب علي رضي الله تعالى عنه فنقل دولة عاصمة الإسلام من المدينة للكوفة ليبقى محافظا، فكان الوالي الكوفة في زمنه هو أمير المؤمنين، فكان هو الذي يصلي. فابن أبي رافع عبيد الله كان قبل أن يشهد ما شهد كان قد وصل الكوفة، كان قد وصل الكوفة، وكان الكوفة فيها خير عظيم للمسلمين والغزاة الفاتحين، فكان ذا هناك. فلما رأى أبا هريرة تذكر من خلال الصلاة التي صلاها خلف أبي هريرة، تذكر الصلاة التي صلاها خلف علي، ولعلها كانت من النوادر التي وقعت في حياته. هو ما عاش في الكوفة وعاش، يعني ذهب للكوفة فتذكر. فلما التقى، لما خرج من المسجد بعد الصلاة فالتقى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. أهل الحديث أينما وجدتهم على اختلاف ديارهم وتباين أعصارهم فإن عباداتهم واحدة. أقرب الفرق للحق وأقرب الفرق وأقل الفرق خلاف فيما بينها من؟ أهل الحديث. خلاف بينهم ضعيف قليل، مسائل معدودة. انظر للمذاهب، تجد المذاهب مثلا، انظر للمذهب الحنفية، الإمام أبو حنيفة مع صاحبيه أو أصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أبو يوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن هذيل، وهم أبرز ثلاثة تلاميذ أبي حنيفة، مجموع ما اجتمعوا فيه مسائل معدودة، وهم في مذهب واحد. أما أهل الحديث أينما ذهب أينما يمم باختلاف الأمصار والأعصار فحالهم واحد. ما الذي جمع علي مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما بالاتحاد في القراءة؟ أخذهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أبو هريرة؟ قال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله. طبعا الإمام مسلم أورد كل القصة عشان أخذ كلمتين، لأنه مسلم رحمه الله تعالى كتابه للموقوف للمرفوع، كتابه المرفوع كتاب مسلم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست آثار كمصنف عبد الرزاق أو كمصنف ابن أبي شيبة، كتابه للمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع أنه وضع كتابه للمرفوع لم يستغني عن الموقوف، فجاءت الموقوف. ولذا ابن حجر رحمه الله من جميل صنعه ألف كتابا مطبوعا أنصح بقراءته. نحن دولة نتقدم، نحن بعد مع مضي الزمن ونحن صحيح مسلم ينبغي نتقدم. له كتاب جميل سماه الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم، الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم. ماذا صنع لي ابن حجر في هذا الكتاب؟ جمع فيه الأثر، جمع فيه من صحيح مسلم غير المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الأثر، ففيه في مسلم أثر، لكن جاءت خادمة لإيش؟ جاءت خادمة للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، طبعا بهما مثنى يعود عليه السجدة والمنافقون، عفوا الجمعة والمنافقون، الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة. في المراد يوم الجمعة أي في صلاتها يوم الجمعة، يعني في صلاة الجمعة. طب لو سألنا ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين الجمعة؟ طبعا الجمعة فيها تذكير بأمر الصلاة وأنها واجبة، وفيها تأكيد لأحكامها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وليس المراد السعي العجلة، وإنما المراد الاهتمام والرعاية، كقول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قال كان سعيه مشكورا. فالمراد بالسعي ها هنا العناية والرعاية والاهتمام. وكذلك سورة الجمعة تبدأ: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فسورة الجمعة فيها تزكية، تنبيه على التزكية، ويوم الجمعة يوم تزكية، يوم الجمعة يوم عبادة، يوم الجمعة يوم ذكر، يوم الجمعة يوم ابتهال ودعاء، فتتعب في أول النهار بالتبكير ثم في آخر النهار تأخذ الجائزة وهي ساعد الاستجابة تنقطع. ولذا كان كثير من السلف صلى العصر يبقى في المسجد حتى تغرب الشمس وهو يدعو، فهو يدعو بين العصر وبين المغرب. فسورة الجمعة فيها أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي، فسورة الجمعة سورة تزكية. أما المنافقون فيها فضل بالمنافقين، فيها توبيخ لهم، وكان المنافقون يحضرون ولا يتخلفون، والمنافقون هم العدو الحقيقي الخطير لهذه الأمة، العدو المكشوف من الكفار واليهود والنصارى، فهؤلاء لا كبير خطر على الأمة منهم، وإنما كبير الخطر إنما يكون من المنافقين، كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. وهذه صيغة هم العدو المبتدأ والخبر فيها بيان الحصر، لأنهم يفعلون كما نفعل ويقولون كما نقول، ولكن قلوبهم ليس كقلوبنا. فكان الإيمان من السنة أن يذكر الأمة بفضل هذه الصلاة وأهميتها وأحكامها والتأكيد عليها وتذكير الناس أنهم جاءوا للجمعة امتثالا لأمر الله، وجاءوا للجمعة لتحصل لهم الزكاة، وكذلك يذكر الناس بفضح الأعداء الأمة الحقيقيين والتحذير منهم وهم المنافقون. فهذا ما يبدو لنا من الحكمة في قراءة الإمام بهاتين السورتين في صلاة الجمعة. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاعم، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه يعني عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال.
كلمات قليلات مباركات لكنها مليئة بالعلم. واضح جدا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بين يدي ألفاظ شيوخه أو ألفاظ من روى عن الصادق في الحديث عن جعفر الصادق، واضح جدا. وجعل حديث سليمان بن بلال لفظه والميزان هو الأصل، ثم ذكر الطريق الأخرى. طب نبدأ حتى نكشف هذه الكنوز وهذه الفوائد، نبدأ بالسؤال: لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ لماذا أورد مسلم؟ ما فائدة هذا الطريق؟ من يتابع من؟ أين يلتقي الإسنادان؟ الإسنادين وين يلتقوا؟ في جعفر. طب الراوي عن جعفر في الطريق الأولى مين؟ سليمان بن بلال. والراوي عن جعفر هنا كم واحد؟ كلاهما. من هما؟ تفضل. حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز الدراوردي. فيريد أن يبين أن حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز بن محمد الدراوردي تابعا سليمان بن بلال في الرواية عن جعفر الصادق. طيب هذه فائدة عزيزة ومهمة. فقط تابعه المسلم قال كلاهما يعني حاتم وعبد العزيز، قال عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله، أو هؤلاء أفادانا فائدة زائدة عن سليمان. سليمان قال عن ابن أبي رافع، هؤلاء الاثنان حاتم وعبد العزيز قالا عن عبيد الله بن أبي رافع. فابن المبهم أبو رافع له عدة أولاد، فما اسم هذا الولد؟ قال عبيد. طيب عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة بمثله، يعني ما يريد أن يجعل مسلم في صحيحه حشوا وتكرارا لا فائدة به، قال بمثله، يعني المقطع الأول بمثله. طب شوف الدقة، قال غير أن في رواية حاتم، القارن الآن رواية حاتم برواية سليمان بن بلال، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. يستحيل مسلم يقول هذا الكلام ورواية حاتم بن إسماعيل ليست بين يديه، لكنه اقتطع منها ما خالف رواية سليمان بن بلال. طيب هذا الاقتطاع مفيد؟ قطعا مفيد. عبارة سليمان بن بلال مشبهة، تعرف عبارة سليمان بن بلال ايش قال؟ قال ايش؟ وقفنا عندها، قال فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءكم المنافقون، يعني ما فيها تصريح بماذا قرأ في الركعة الأولى إلا بأن تفهم ظنا، لكن هو مسلم كعادته أبهم والإبهام أزاله برواية أخرى. فحاتم قال فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة في السجدة الثانية أي الركعة الثانية، وهذا يسمى إطلاق الجزء، إطلاق الكل، ذكر الجزء ويراد الكل، السجدة جزء من الصلاة، فذكر الجزء وأراد الكل، أراد الصلاة كلها، كما تقول عندي ثلاث رؤوس، عندي ثلاثة رؤوس، الرأس ليس يراد رأس فقط، الرأس جزء ويراد به الكل. قال فقرأ أي أبو هريرة، كلام أبي هريرة. طيب هذا العادة، نحن في مثل هذا الموطن نأتي بمن أسنده. الحديث عند الإمام ابن ماجه في سننه برقم 877، قال الإمام ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. جميلة جميلة، لماذا جميلة؟ لأن أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم في هذه الرواية، شيخ مسلم في عين هذه الرواية، ولكن مسلم تصرف. فالآن ابن ماجه ذكر عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة التفصيل. طبعاً إحنا لو وجدنا عن ابن ماجه نجد في كتب ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة شيخ مسلم، أكثر شيخ روى عنه مسلم، روى عنه ذكرنا العدد مرة، كم عدد الروايات مسلم عن أبي بكر بن شيبة ذكرناها، من أكثر من روى مسلم عنه من شيوخه ابن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المسند وصاحب المصنف. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع، مسلم دقيق، عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبو هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاء المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال مسلم رواية عبد العزيز مثل رواية سليمان بن بلال، ما في داعي أن آتي بها لأنها تماما مثل رواية سليمان بن بلال. هذا حديث أبي هريرة، وبقي حديث النعمان بن بشير وفيه ثلاث طرق، وهذا نأتي إليه إن شاء الله في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.